عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أبرز عناوين هذه الحلقة.
نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، وإسرائيل ترد بأنها لا تخشى التهديدات.
زيارة ثانية غير معلنة لبنت إلى الإمارات في غضون شهور قليلة.
الجزائر تحظر كل الواردات من إسبانيا بعد تعليق معاهدة التعاون، وإسبانيا تأسف للقرار.
إلى التفاصيل، قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله إن الجماعة قادرة على منع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل بحري. تقول بيروت إنه يقع في مياه متنازع عليها، مؤكدا أن حزب الله لا يريد الحرب لكن لا يخشاها.
وحذر لبنان إسرائيل من أي عمل عدواني في المياه المتنازع عليها بعد أن وصلت سفينة تديرها شركة إنرجين ومقرها لندن إلى حقل غاز قبالة الساحل لإنتاج الغاز لإسرائيل.
وقال الأمين العام لحزب الله إن الحزب لديه القدرة العسكرية واللوجستية لمنع العدو من استخراج الغاز من حقل كاريش، وكل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي السفينة العائمة.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب الصحفي غسان جواد من بيروت بعد تحية. يعني هل يمكن أن يقوم حزب الله بضرب سفينة التنقيب عن النفط والغاز؟
في الواقع هنالك سياق كبير متعلق بمنع لبنان من القيام باستخراج نفطه وغازه، والانحياز الكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. وقبل أن ينتهي التفاوض التقني غير المباشر بين لبنان والكيان الإسرائيلي، قامت إسرائيل بجلب سفينة استخراج للغاز والنفط في منطقة لم تحسم بعد ولا تزال ضمن إطار التنازع وضمن إطار التفاوض. وبهذا المعنى السيد نصر الله يرمي إلى جانب الدولة اللبنانية أوراق قوة تستطيع أن تستخدمها، وهي قوة المقاومة وقدرة المقاومة على منع إسرائيل من استخراج النفط طالما أن لبنان ممنوع عليها أن يستخرج النفط. وهذا بشكل عام. أما ردا على السؤال، فكل شيء وارد وفقا للتطورات.
إسرائيل أعلنت أنها سوف تستمر في العمل دون خوف من تهديد، فكيف تستمر الأمور إذن؟
هذه مواجهة مفتوحة سياسيا وغير سياسيا، وفي التوقيت المناسب بالتأكيد المقاومة سوف ترسل رسالة قوية مفادها الحفاظ على ثروات لبنان ومنع العدو من أن يبدأ باستخراج الغاز والنفط قبل انتهاء التفاوض غير التقني. هذا العالم لا يفهم غير لغة القوة ولا يفهم غير لغة موازين القوة. وبالأمس السيد نصر الله والعالم كله يدرك أن المقاومة اللبنانية لديها قدرات قادرة على خوض مواجهة جيدة ومتكافئة مع العدو في حال الإصرار على التنقيب أو الاستخراج قبل حل المسائل.
هل يمكن أن تتدخل واشنطن سريعا لحل الأزمة أم أننا مقدمون على مواجهة عسكرية؟
يعني واشنطن هي وسيط منحاز بالمطلق للولايات لإسرائيل، وبالتأكيد هذا الانحياز لا يؤسس لحل عادل وجدي لمسألة الحدود البحرية الجنوبية للبنان. ولذلك يعني أصلا الإدارة الأمريكية لهذا الملف هي واحد من أسباب منع لبنان من القيام باستثمار ثرواته، وبالتالي ليس هنالك ذلك الكثير من الفرق بالنسبة للمقاومة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. واليوم مناخ العالم يعني بعد الأزمة الأوكرانية وبعد الحرب في أوكرانيا هنالك تغيرات وتحولات في مكان ما. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي الشرطي العالم والقوى جميعها تسأل عن رأيها. هنالك موازين قوى جديدة بدأت تفرض نفسها في كل العالم ومنها في منطقتنا.
يجري نفتالي بنت محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان، وذلك في زيارة قصيرة مفاجئة إلى أبوظبي بعد وقت قصير من توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.
وزيارة بنت هي الثانية له إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020 برعاية الولايات المتحدة، والأولى بعد تولي الشيخ محمد بن زايد منصب رئاسة إثر وفاة أخيه غير الشقيق خليفة بن زايد النهيان في منتصف مايو.
ولم يكن هناك إعلان مسبق عن الزيارة التي وصفها مكتب بنت بأنها زيارة خاطفة من شأنها أن تتطرق إلى مختلف القضايا الإقليمية. وقال بنت إن العلاقة المميزة بين البلدين ستنتقل إلى مستوى أعلى. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتورة رشا الجندي الأكاديمية والباحثة في مركز دبي للدراسات. دكتورة رشا، جاءت هذه الزيارة مفاجئة ودون إعلان مسبق، لماذا برأيك؟
طبعا الزيارة تأتي في خضم حالة من التصعيد مع الإيرانيين ووجود شعور لدى إسرائيل أن هناك تصعيد، مزيد من التصعيد سيحصل بعد عودة السيطرة على نواقل النفط والسفن في الخليج العربي وبعد الاعتداء الأخير من قبل ميليشيات حزب الله في إربيل. وطبعا خرق إيران للاتفاق النووي والذي قد يقود إلى مزيد من التصعيد مع القوى الغربية وليس فقط مع إسرائيل ودول المنطقة.
لكن هل الزيارة تحمل ملفات عاجلة، منها مثلا ملف زيارة بايدن المتوقع للمنطقة؟
أعتقد أن هناك نقاش مكثف مع إدارة بايدن ودول الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج وإسرائيل والإمارات حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة التي قد تحمل معها عدم توقيع الاتفاق النووي وبالتالي زيادة التصعيد والمخاطر مع إيران. وقد نرى مزيد من النقاش حول طبيعة التحالف الأمنية والعسكرية التي يمكن تشكيلها مع دول المنطقة تحت، وقد تم نقاشها سابقا تحت العديد من المسميات منها الناتو العربي خلال حكم ترامب. وبالتالي وجود نقاش بين الإمارات وإسرائيل التي تعتبر مركز الاتفاق الإبراهيمي وخصوصا هو أمر غير مستغرب، وأعتقد أن هذه الدول هي من الدول التي قد تقود مستوى جديد من التنسيق بين دول الخليج ودول أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية لإطفاء مظلة جديدة من الأمن على المنطقة، خصوصا وأن إدارة بايدن وجدت نفسها في حالة تخسر فيها الدول الحليفة في الإقليم بسبب السياسات الخرازية التي لم تفد إدارة بايدن في شيء. وبالتالي هناك انعطاف أمريكي حيال طريقة التعاطي مع الشركاء في الشرق الأوسط، وهو أمر لاحظناه خلال الفترة السابقة حيث وجدنا أن هناك تنسيق وإعادة تفعيل لمركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أصدر قوائم جديدة لاستهداف شبكات تمويل الإرهاب المدعومة من إيران وحزب الله، وقرارات متزامنة أيضا في 25 مايو لوزارة الخزانة الأمريكية لطرح شبكة دولية واستهدافها لتهريب النفط الإيراني لصالح حزب الله وإيران وفكرة غسل الأموال. بالتالي هناك مقاربة جديدة من قبل الأمريكيين وشركائهم في المنطقة لطريقة التعاطي مع المرحلة القادمة من خلال مزيد من التعاون، وهو أمر لا شك تم نقاشه بين إسرائيل والإمارات لأن هناك ردود فعل إسرائيلية طبعا على مثل هذا تكثيف هذا التنسيق، وهو ما قد يقود لمزيد من التصعيد من قبل الطرفين، من الطرف الإيراني ومشتريات حزب الله وباقي الحلفاء، ومن جهة ثانية الطرف سياسيا من خلال دول المنطقة وطريقة تعاطيها مع التصعيد العسكري والأمني الإيراني وتقييدها لأمن خصوصا الملاحة في المنطقة.
ماذا عن الملف الإيراني، وهل هناك بحث عن تنسيق ما مع تعقد الملف النووي الإيراني مؤخرا؟
طبعا هناك اعتقد هناك بحث، وقد لاحظنا ان هناك اجتماعات قد تمت بشكل متتالي بين دول الخليج والاردن والمغرب والعراق. هناك العديد من القمم منها على سبيل المثال قمة النقب التي حصل فيها تأسيس لجان امنية لمواجهة التهديدات الإيرانية وطرح شبكة للإنذار المبكر، وهي ستكون على سبيل المثال قمة دورية. وبالتالي هناك جهود يبدو أن الإمارات وإسرائيل تقف في مركز النقاش فيها وتتخذ موقع ريادي في طرح الأفكار الجديدة التي يمكن أن تقود لمزيد من تحقيق الاستقرار وحماية الأقليم من التهديدات الإيرانية وتزايد التصعيد بين الولايات المتحدة والغرب عموما والإيرانيين، والذي ينعكس بشكل مباشر على أمن الخليج، وبالتالي هي أحد الأهداف المركزية لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي بالأساس، وهو تشكيل تحالف جماعي يقود يردع إيران من القيام بمزيد من التصعيد والقيام ودفعها للدخول في مسار تفاوضي ومشاورات وسلام مع دول المنطقة بدل من التصعيد العسكري والسعي لفرض النفوذ في دول المنطقة.
وإلى الجزائر، حيث قال بيان من جمعية المصارف الجزائرية إن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا، ويأتي الحظر بعد ساعات من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، مما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.
وتوترت العلاقات بين البلدين بعد تعليقات لمدريد حول قضية الصحراء الغربية، إذ تغير موقف إسبانيا لصالح المغرب بشأن الصراع هناك. وقد أعربت إسبانيا عن أسفها لقرار الجزائر، وقالت الحكومة الإسبانية إنها تسعى لعلاقات طيبة مع الجزائر.
للمزيد ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك حمزة زايد، الباحث في العلوم السياسية من الجزائر، بعد التحية. يعني هل بالغت الجزائر في قرارها تعليق معاهدة التعاون ومن ثم تبعته بقرارات اقتصادية عقابية؟
والله تعليق الجزائر للمعاهدة معاهدة التعاون والصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا جاء بعد أن طالبت الجزائر السلطات الإسبانية بتوضيحات وتفسير لتغير الموقف الإسباني بخصوص قضية الصحراء الغربية والتحول الغريب كما وصفه بيان الخارجية تقريبا بعد قبل شهرين. السلطات الإسبانية لم ترد ولم تقنع حتى ربما في الكواليس الجانب الجزائري، وهو ما أدى بطبيعة الحال الجزائر لاتخاذ هذا الموقف. تبعته خطوة أخرى وهي وقف المبادلات الاقتصادية مع إسبانيا ومنع أي نوع من التوطين البنكي سواء بهدف الاستيراد أو التصدير. تقريبا هو شق اقتصادي عادي أو منطقي يتبع الشق السياسي. تبقى احتمالية تدارك كل هذا مرهون كما ذكرت سلفا بالموقف الغريب لحكومة بيدرو سانشيز، بما أنه البرلمان الإسباني تقريبا رافض ومجتمع على رفض تلك الخطوة المتعلقة بمحاولة السباحة ضد التيار. ممكن في المدى المتوسط أن يتم تدارك هذه الأزمات وأن تعود البيئة إلى مجاريها، لكن ما دامت حكومة بيدرو سانشيز تصر على المشي عقب التاريخ فالجزائر لن تتراجع عن هذه الخطوات السعودية.
إذن هل يمكن القول أنه لا يمكن العدول عن هذا القرار حتى لو كان هناك شروط؟
العدول على هذا القرار مرتبط بالأساس بالموقف الإسباني تجاه القضية الصحراوية، بما أنه إسبانيا كما ذكرت سلفا تحاول أن يعني تحاول أن تنكر الواقع أو تحاول أن تقوم يعني كنوع من مبادلة. نتذكر أنه قبل الإعلان الإسباني عن تغيير إعلان الحكومة الإسبانية عن تغيير موقفها تجاه قضية الصحراء الغربية كانت هناك نوع من الضغوطات المغربية على إسبانيا. الكل يعني يعرف ما تعانيه إسبانيا من هجرة غير شرعية في جيب سبتة ومليلية، وبالتالي هذا دفع ربما إسبانيا أو لتغيير موقفها. المغرب ربما استعمل ورقة الهجرة غير شرعية كورقة ضغط على إسبانيا. تدارك أو يعني عودة الأمور والعلاقات إلى طبيعتها مرتبط بالأساس بهذا الموقف. ربما بما أن إسبانيا مقبلة على انتخابات تشريعية على تقريبا بعد سنة أو أكثر بقليل، ربما إذا جاءت حكومة أخرى كما ذكرت سلفا والبرلمان الحالي يعني تقريبا رافض تماما لخطوة رئيس الوزراء إدريس سانشيز، ربما إذا جاءت حكومة أخرى وكان موقفها يصب في ما تقرره أو ما قررته الأمم المتحدة وما شرها بممثل الأمين العام في المنطقة السيد ستيفان دي مستيرا، هذا يكون سبب كافي ومنطقي لعودة العلاقات إلى طبيعتها وربما إعادة تفعيل اتفاقية حسن الجوار والصداقة بين البلدين.
إذن ما هي أبرز الخسائر التي تقع في البلدين نتيجة هذا القرار؟
في هذه النقطة يمكن تقدير هذه الخسائر على عدة مستويات. أول أشياء المستوى الاقتصادي وربما هو المستوى الأبرز، بما أنه الجزائر كانت لها مبادلات اقتصادية معتبرة مع إسبانيا، نعني أو بالنسبة للمستوى الاقتصادي أنه كل عمليات التصدير والاستيراد مثل مثلا استيراد الخشب الذي كانت تستورده الجزائر بشكل معتبر من إسبانيا، هناك عديد من المصانع في الجزائر التي تعتمد في التصنيع أو نصف تصنيع على المواد نصف مصنعة، يعني كمواد أولية. المواد الأولية التي كانت تستورد كانت تستورد من إسبانيا. نقطة أخرى، الغاز الذي كانت تستعمله أو يعني تستورده تصدره الجزائر إلى إسبانيا عن طريق خط أنابيب الغاز بعد توقف الخط السابق الذي كان يمر عن الجار الغربي، اليوم ربما بعد انتهاء العقد وإذا استمرت الأمور على ما عليه لن يتم تجديده. وعلى المستوى الاجتماعي بين الجالية في إسبانيا، الجالية الجزائرية في إسبانيا معتبرة نوعا ما، صحيح ليست بحجم الجالية الجزائرية في فرنسا، ولكن هناك الكثير من الجزائريين في سنوات الألفينات وخاصة بداية الألفينات قاموا باستثمارات عقارية كبيرة في إسبانيا، وبالتالي هذه الأزمة تؤثر على استثمارات للجزائريين في إسبانيا وتؤثر أيضا على الجانب الإسباني، بما أن الجزائر كانت سوق معتبر للمنتوجات الإسبانية خاصة على الغيار مثلا السيارات.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن العسكريين الروس قدموا 100 طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين في النقاط المحررة بمنطقة خاركيف، ويتم تخصيص المساعدات في المقام الأول للعائلات التي لديها أطفال وكذلك كبار السن والمعوقين.
قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إنها اتفقت خلال اجتماع مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة على أهمية الحفاظ على الهدوء وتجنب أي استفزازات أو خطابات تحريضية.
قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن إسرائيل نشرت نظام رادار في عدة دول بالشرق الأوسط بما في ذلك الإمارات والبحرين، وذلك لمواجهة التهديدات الصاروخية الإيرانية.
قالت جمعية النفط والغاز النرويجية إن إنتاج البترول النرويجي قد ينخفض إذا دخل العمال الاحتفال في إضراب مقرر له الأحد. وأعلنت نقابة عمال النفط النرويجية إن نحو 845 عاملاً من بين 7500 موظف على المنصات البحرية يخططون للإضراب اعتبار من 12 من يونيو المقبل إذا فشلت مفاوضات الأجور السنوية مع أرباب العمل.
والآن إليكم تذكرة بأبرز العناوين في عالم سبوتنيك.
نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، وإسرائيل ترد بأنها لا تخشى التهديدات.
زيارة ثانية غير معلنة لبنت إلى الإمارات في غضون أشهر قليلة.
الجزائر تحظر كل الواردات من إسبانيا بعد تعليق معاهدة التعاون، وإسبانيا تأسف للقرار.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه أخبار الاقتصاد. واصلت أسعار النفط تراجعها، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في 3 أشهر، فقد زادت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي، وذلك من جراء تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 77 سنتاً أو 0.6% إلى 122.3 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4% في اليوم السابق. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 72 سنتاً أو 0.6% إلى 120.7 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5% الخميس.
قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الغاز الروسية سيدمر الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم بسبب زيادة أسعار الطاقة. وأضاف أوربان في تصريحات للإذاعة العامة أنه بدون السيطرة على أسعار الوقود وبعض الأغذية الأساسية والطاقة، فإن التضخم في المجر والذي ارتفع إلى 10.7% في مايو سيصل إلى ما بين 15 و16%. وكان أوربان قال في وقت سابق إنه مقتنع أن بلاده وأوروبا ستدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه أكد أنه يرى مستقبل بلاده مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه لا مشكلة لدى المجر بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.
تعتزم السعودية تزويد بعض المشترين الصينيين بكميات من النفط أقل مما طلبوه الشهر المقبل، مع تلبية طلبات العديد من العملاء الآخرين في آسيا بعد تعهد تحالف أوبك بلس بتسريع زيادات الإنتاج. وسوف تحصل اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والهند على كميات النفط التي طلبوها، حتى أن البعض سيحصل على إمدادات إضافية وفقا لمسؤولي معمل تكرير الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات.
تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا حادا في أسعار البنزين، والذي صعد بوتيرة أعلى من سلع أخرى في السنوات 17 الماضية، وبلغ سعر لتر الوقود 2 جنيه تقريبا. وجاء ذلك بحسب ما نقلت صحيفة The Times عن رابطة سائق السيارات. وبلغ ارتفاع لتر البنزين خلال فترة أسبوع قرابة بنسين، وإذا استمر سعر البنزين في الارتفاع بنفس المعدل سيقوم السائقون قريبا بدفع حوالي 100 جنيه لملء خزان وقود يتسع لنحو 55 لترا. وذكرت الصحيفة أن أسعار جميع أنواع الوقود آخذة في الارتفاع بما في ذلك الديزل، ويعز الخبراء ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية العقوبات ومحاولة التخلي عن موارد الطاقة الروسية.
وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في مسيرته، وتفوق صلاح على البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي حامل اللقب الذي فاز بالجائزة في العامين الماضيين. وأنهى صلاح الموسم في صدارة هدافي الدوري الممتاز إلى جانب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، والذي أحرز 23 هدفا لكل منهما، كما كان أفضل ممرر للكرات الحاسمة ب13 تمريرة. ورغم أنه لم يتمكن من قيادة فريقه إلى لقب الدوري أو دوري أبطال أوروبا بعدما حل الريدز ثانيا متخلفا بنقطة عن سيتي وخسر النهائي القاري ضد ريال مدريد الإسباني، حصل صلاح على الجائزة للمرة الثانية بعد حصوله عليها في 2018.
خسرت مصر في النتيجة والأداء بهدفين للا شيء أمام إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم في ثاني مباراة للفريق تحت قيادة المدرب الوطني الجديد إيهاب جلال. وضع دواهي تيسا إثيوبيا في المقدمة في الدقيقة 21 وضعف شمليس بيكيلي النتيجة لإثيوبيا في الدقيقة 39. وسيطر منتخب إثيوبيا على اللقاء تماما مع غيابات كثيرة في صفوف منتخب مصر الذي لعب بدون نجمه الأول محمد صلاح بسبب الإصابة. بهذه النتيجة حصلت إثيوبيا على أول 3 نقاط لتتساوى مع مصر أيضا بنفس الرصيد من مباراتين لكل منتخب.
قلب المنتخب المغربي تأخره بهدف إلى فوز على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة 11 من تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستقام في كوت ديفوار 2023. وتقدم المنتخب الجنوب أفريقي عن طريق ليل فوستر في الدقيقة 8 قبل أن ينجح المنتخب المغربي في تسجيل هدف التعادل عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 51. وفي الدقيقة 87 سجل أيوب الكعبي الهدف الثاني للمنتخب المغربي. ويلعب المنتخب المغربي في الجولة المقبلة مع ليبيريا على ملعبه يوم 13 من يونيو الجاري.
أنجز المنتخب البرتغالي مهمته أمام ضيف التشيكي بفوزه عليه 2-0 في المباراة التي جرت بينهما ضمن الجولة 3 للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. ووقع على هدفي أصحاب الأرض كل من المدافع جواو كانسيلو والمهاجم غونزالو غوديش في الدقيقتين 33 و38 على الترتيب، وذلك من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب خوسيه الفلادي بالعاصمة لشبونة. وحقق منتخب البرتغال بذلك انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 7 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول للنسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية مبتعدا بفارق 2 نقطة عن وصيفه التشيكي. بينما تقدم منتخب إسبانيا إلى مرتبة الوصافة برصيد 5 نقاط بعد أن فاز هو الآخر على مضيفه السويسري بهدف وحيد سجله المهاجم بابلو سارابيا مبكرا بحلول الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول للمباراة، وبقيت سويسرا في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.
وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمناوعة وسبوتنيك بريك. ألغي حفل الفنان المغربي سعد المجرد الذي كان من المقرر أن يقام في بغداد هذه الليلة. وحاولت مجموعة عشائرية اقتحام حدائق ومطاعم مدينة السندباد شرق بغداد لإلغاء الحفل دون أن يذكروا سبب ذلك. وقال أحد المنظمين إنه تم إلغاء الحفل حفاظا على حياة الناس وحياة الفنان المجرد بعد أن حاولت مجموعة عشائرية اقتحام المدينة. وأضاف أن الخسائر المالية تقدر $500,000 بعد أن ألغيت 5,000 بطاقة دخول.
عثر علماء الحفريات على عظام متحجرة على شاطئ صخري بجزيرة وايت في إنجلترا، وهي بقايا ديناصور آكل للحوم قد يكون أكبر من أي ديناصور آخر معروف في أوروبا، وهو وحش كان قريباً لأكبر أنواع الديناصورات آكلة اللحوم المسجلة على الإطلاق. وقال العلماء إنهم عثروا على أجزاء من الهيكل العظمي للديناصور الذي عاش قبل نحو 125 مليون عام خلال العصر الطباشيري، بينها عظام من الظهر والفخذين والذيل وبعض الأجزاء من الأطراف ولكن بدون جمجمة أو أسنان. وقدروا طول الديناصور استناداً إلى هذه البقايا بأكثر من 10 أمتار وربما أطول من ذلك بكثير.
اقترب الاتحاد الأوروبي من إجبار شركات صناعة السيارات على التوقف عن بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين، حيث يسعى المشرعون للمساعدة في حماية المناخ من خلال تأييد خطط حظر محركات الاحتراق اعتباراً من عام 2035. ورفض أعضاء البرلمان تعديلاً كان من شأنه السماح ببعض الانبعاثات من السيارات الجديدة بعد عام 2035. وتتماشى هذه الخطوة مع مقترح المفوضية لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 100% بحلول ذلك العام. وفي الوقت الراهن يمهد التصويت الطريق أمام المفاوضات مع الدول الأعضاء في أواخر العام الجاري لتحديد الشكل النهائي للقانون.
بدأت منصة ديزني بلس عملها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر طرح مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام العالمية، كما أعلنت أنها عاودت دبلجة أعمالها إلى اللهجة المصرية بعد توقف دام 10 سنوات. نتابع المزيد في التقرير التالي.
دشنت منصة ديزني أعمالها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر باقة من أشهر الأفلام العالمية المدبلجة باللهجة المصرية، وقد أطلقت المنصة في اليوم الأول أكثر من 1200 فيلم و1000 مسلسل و100 فيلم أصلي حصري، كما سيتم إضافة جميع الأفلام والمسلسلات التي أنتجتها ديزني من عالم مارفل السينمائية. وأعلنت المنصة عن عرض 20 فيلما عالميا تمت دبلجتها إلى اللهجة المصرية، وهي أسطورة ريدا، رالف المدمر، جامعة المرعبين، ملكة الثلج بجزئيه، والذي يعد أكثر أفلام الرسوم المتحركة تحقيقا للأرباح في التاريخ. وكذلك تشمل قائمة الأفلام الأبطال الستة، قلبا وقالبا، الديناصور اللطيف، البحث عن دوري، موانا، سيارات ثلاثة، كوكو، أبطال خارقون، رالف يدمر الإنترنت. ومن بين المسلسلات المقرر عرضها Only Murders in the Building، بالإضافة إلى جميع مواسم The Simpsons و The Walking Dead. وتشمل الأفلام على ديزني بلس فيلم أفاتار، كما سيتم إضافة إنتاجات عالم مارفل السينمائي بما في ذلك النمر الأسود Avengers Endgame وبلاك ويدو وأحدث مسلسلات مارفل بما في ذلك مون نايت ومسلسل الرسوم المتحركة What If. وتقتحم ديزني بلس السوق العربي بعدما ثبتت أقدامها في أماكن متفرقة من العالم وحققت أرباحاً مبشرة على صعيد الاشتراكات، وجاءت خطوة تأسيسها في نهاية 2019 بهدف لم شمل محتواها الضخم المتفرق على المنصات الرقمية وتسويق أذرع الشركة المتعددة من منتجات وحدائق ترفيهية. وقد ساعدتها الجائحة على بلوغ 50 مليون مشترك في غضون 5 أشهر.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كريش، وإسرائيل ترد بأنها لا تخشى التهديدات.
زيارة ثانية غير معلنة لبنت إلى الإمارات في غضون أشهر قليلة.
الجزائر تحظر كل الواردات من إسبانيا بعد تعليق معاهدة التعاون، وإسبانيا تأسف للقرار.
واقتصاديا، تراجع أسعار النفط مع الحفاظ على أعلى مستوياتها في 3 أشهر نتيجة الإغلاق في شنغهاي بسبب كورونا.
رياضيا، حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في العام في إنجلترا، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم للمرة الثانية في مسيرته. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.